الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفعنا يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اليوم مع تفسير سورة عظيمة أيضا من سور القرآن الكريم، وهي في الواقع تتحدث عن فطرة الإنسان والفطرة التي فطرها الله سبحانه في هذا الإنسان، وأنعم عليه بنعم جميلة وكثيرة ومتعددة لا يمكن وصفها، لا من ناحية خلقه ولا من ناحية كمال فطرته ولا قوته ولا ذكائه ولا عبقريته. لكن هذه النعمة إما أن تبادل بالإحسان فيزيد الله المحسنين إحسانا ويضاعف لهم الخير والأجر والثواب، وإما أن يبتعدوا عن هذا المنطلق الذي كمله الله سبحانه في هذه البشرية وكمال خلقته، فمعنى ذلك أنهم سيتردون ويسقطون وتنهار كل قواهم وقوتهم وتنعكس فطرتهم بسبب سوء أعمالهم وفعالهم. لذلك كانوا يستحقون النار، وهذه من العدالة الإلهية. فالله عدل وحكيم، لا يمكن أن يظلم أحدا من الخلق. الناس جميعا في ميزان العدالة والحق والصدق سيكونون أمام خيارين أو ميزانين أو ثقلين. الأول هم المؤمنون، وهؤلاء هم أهل الجنة، والثاني منهم هم فريق النار، وهم أولئك العصاة والمجرمون والظلمة والفسدة والخطرة وما إلى ذلك. هؤلاء هم أهل النار. هذا هو حكمة الله سبحانه أمامنا جميع العالم كله. لا بد من ميزان عدل، لا يظلم الله أحدا، هذا بفضله وذاك يصعده إلى الجنة بغناء وعظمته وقوته وهيبة طلعته. الله سبحانه لا ينظر إلى ذلك أبدا. فالله سبحانه إذن هو العدل الحكيم، لا يرتضي إلا هذا المنهج، ويوعد كل مكذب بدين الله معرض عنه بنار الجحيم. وهذا ما تزيده هذه السورة المباركة التي سنتناول شيئا من معانيها التي تناولتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أولا نقف مع البشر، وقد تقدم لنا في سورة العصر أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بقسم فيعني يعظم ذلك المحسن به تماما، وما يقدمه من مقدمات في الصور لا بد أن تتعلق بالنتائج. لا يمكن القسم أن يخلو من النتيجة ليكون هناك ارتباط حول ما أقسم به وحول النتيجة التي هي جواب القسم. لا بد من النتيجة، هذه النتيجة تكون مرتبطة. فالله تعالى إذا أقسم بشيء هناك أهمية كبيرة جدا لذلك الذي أقسم به، منها التين وهو المأكول المعروف. الخطاب بخلاف الزيتون، فقد ذكره في مواضع عديدة. وهنا هل هناك ارتباط ما بين التين والزيتون؟ والزيتون هو المعصور المعروف عصيره، يعني ومنه الزيت والمعروف عند الناس. هناك ارتباط على أن الإنسان يتكون حياته وعافيته أو قوته أو بهذه الأمراض عنه بأكل هذين النوعين، وهو من التبويب المشار إليه في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو من تبويبه من كماله، ويظهر أن هذه الشجرة كما قال بعضهم علاج لكثير من الأمراض حتى. وقد قال غيرنا أو بعض من نسب إليه من الأقوال أهل التفسير أن هذان يعني التين والزيتون يعنيان جبلين أو موضعين يدعان بالشام، وليس ذلك بصحيح. في الواقع الارتباط بالنسبة لروح القرآن الكريم من خلال الإيحاء الذي بوقعها القرآن الكريم يظهر أنها الشجرة المعروفة، وأن التين هو ذلك المعروف وكذلك الزيتون، فليس هناك إلا أن فيها منافع وفوائد كبيرة. وقال بعضهم بعض المفسرين إن هذه الشجرة توجد في جبل الطور نفسه، يعني هي موجودة في ذلك، وهي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ألا يبعد ذلك؟ إذ هو مستقيم أنها أحد تلك الأنواع المشار إليها، ولذلك عكب عليها بقول تلك تنبت وطور سيناء، أي ربما أن العلاقة المتواجدة تلك على نفس تلك الشجرة التي ذكر الله سبحانه سائد الساحل قال: تنبت بالدم وصدق للآكلين. لذلك نحن نرى أن هذه أي التين والزيتون هما الشيئان المعروفان والذي يتناوله الناس ويأكلونه ويعصرونه، والزيت شيء معروف ومعصور. وهكذا روي عن علي عليه السلام، إلا أنه روي أنه قال إنها خاصة هذه الشجرة بالشام، وليس يعني بذلك ما روي عن الإمام علي عليه السلام. ما معنى ذلك يوم قال خاص بالشام؟ يعني أن منطقة هذه الشجرة تقع هناك المشار إليها في القرآن. وهناك ارتباط آخر، هناك ارتباط أيضا آخر في هذه العلاجة، أن الله يذكر الأماكن المفضلة التي فضلها في هذه الأرض، كما ذكر الشجرة نوعيتها والزيت هذا الذي نعصره، ثم سبحانه وتعالى ذكر الطور أيضا وهو الجبل. نعرف الطور هو الجبل، وهو هذا الجبل الذي وقع فيه المناجاة مع نبي الله سبحانه موسى، مع نبي الله موسى صلوات الله عليه. الله سبحانه جعل هذا موضعا مباركا، وقد ذكره الله في القرآن في غير موضع من الآيات الكريمة: جاذب الطور الأيمن، وكانت كثرة كفرة جدا، فهو بقعة مباركة وعظيمة. لكن العجب كيف أن الله ذكر هذه الأمور هنا، أقسم بها هنا، ما علاجتها؟ العلاجة من الكلام الآن هو حول التفضيل نفسه. الله سبحانه هو يريد أن يتكلم عن شيء هام، مفضل هو الإنسان. لما كان الكلام حول الإنسان تفضيله، استغرب ذلك في القتل بذكر الأماكن المفضلة في الأرض والشجرة النافعة المهمة التي تساعد في دوام الإنسان. وبعد هذا القسم العظيم حين إليها تعال وهذا البلد الأمين، البلد الأمين معروف هو بيت الله الحرام، هو بيت الله الحرام في مكة المكرمة، في البيت الحرام ذلك البلد هو بلد آمن، وأكرم الله به لأهميته، أهمية هذا البلد. البلاد هذه بلاد مهمة، ومن دخل وسكن إليها وآمن يجد فعلا الأمان فيها. أي سيطر عليها من سيطر؟ إن أعداء الله الظالمين. هذا هو حال الدنيا، لكن أولياء بيت الله هم المتقون، أولياء الله في ذلك البيت هم المتقون لا أعداء الله سبحانه، فليس لهم ولاية على بيت الله الحرام، إنما هذه تسمى سيطرة وغلبة لوقوعهم فيه، لكنهم لا يمنع أن يكون المكان ذلك معظما وظاهرا كما هو معروف، فقد كانت الأصنام تملأ الكعبة الشريفة، هل على الكعبة كلها وفي المسعى وعلى المضاف كلها أصنام، هذا لا يضر، ما دام ذلك المكان مكان عظمه الله سبحانه حيثما جعل بيته هناك. وقد تقدم بعض الكلام حول مكة المكرمة وحول أحوالها وحول عظمة ما فيها في تفسيرنا في سورة قريش. فالمراد هنا إذن أن الله ذكر الأشجار وذكر البيت وذكر الأماكن المفضلة وأكرم بها تنبيها للإنسان إلى النظر إلى أهمية هذه الأماكن المقدسة. فقال بعد ذلك جل من قائل حكيم لقد خلقنا الإنسان، هذا هو الجواب، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في الحقيقة خلق الإنسان هو خلقه معتدلا، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق الله سبحانه الإنسان في قوام حقيقي، هذا القوام يقع في تصميمه الخالدي أولا، بكونه ركبه بتشكيل هندسي دقيق وبديع لا زيادة ولا نقصان، فجعل أقدامه متوازنة مع الجسم الذي يحمله، لو جعل هذه الأقدام هذه الأرجل لو جعلها ضعيفة ونحلة وجعل الجسم عظيما كيف ستكون هيئة الإنسان؟ وهل سيقدر على حمل نفسه؟ وهكذا جميع أعضائه، لو جعل له رأسا كبيرا كبيرا جدا ما يقدر على تحمله جسم ولا رجل ولا يد، لكن الله سبحانه قايس الإنسان ووضعه على مديات رسمي هندسي من غير مثال سابق جل جلال الله. سبحان الله ما أبدع خلقه، الله كمل كل خلق، أتى كل خليقة كلها ما يتناسب معها في جسدها، أعطى صورة الحيوان بنفس ما يطابق ذلك الحيوان. سبحان الله البديع الذي خلق هذا الخلق البديع الجميل المفنن، من جعله هيئته هيئة كذلك بعيدة، لكن الإنسان قوم بتقويم أكبر من الجسم الخارجي مع التنظيم الداخلي الذي فيه، فقد أبدع الله سبحانه في خلقه وتعاليمه بجعل الروح الذي يحل فيه مع وجود عقل يفكر به ويتأمل فيه، وهذه آية عجيبة يمتاز بها الإنسان، وهو التقويم المراد بخلقه على فطرة سليمة كاملة لا عجاج فيها. إذا القويم هو المستقيم الذي لا فيه أي إعجاز، فالله خلق الإنسان وكمله وأوجده بهيئته الكاملة والخلقة البديعة والنظام البديع مع وجود فطرة العقول. العقول هذا الذي ميزت بها بينك وبين الحيوانات، بينك وبين غيره. أليس الإنسان يمتاز في خلقته بأشياء جليلة وكبيرة وكبيرة؟ يمتاز نعم على الحيوانات، يمتاز في هذا التكليف. وما بشي الله تعالى أن يخلق الإنسان وما فطر على دينه على فطرة الله التي فطر الناس جميعا عليها، كل واحد على الفطرة، إنما يتغير بمغيرات بتطرح عليه. هذه المغيرات هي التي تغير من شكل الإنسان. الشكل الأول هو كنا البدن الخارجي، ما هو الذي يطرح عليه حتى يسكب؟ الشيء الكبر، الانحناء، الإعوجاج، الضعف في الله في آلات مكائنها التي بتقوم بالأجهزة التي بتقوم بهذا العمل، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، أو الجهاز أو أيا كان، أو الدورة الدموية أو أيا كان، أو في جهازه التناسلي، وهكذا كل هذه الأمور بدأت في الضعف يبدأ، كلما كبر الإنسان بدأ فيه الضعف حتى يمكن. طيب ما لك الأجزاء والشاكلة منحني بعد دوامه واستقامة كاملة موجودة فيه، يرجع إلى أسفل إلى أسفل حتى يكاد ينحني ويسكن النعمة إلى الأرض من الانحناء ولين جلده وتغيره وهشته وبشاشته. هكذا يتغير الإنسان وتؤثر فيه العوامل وتمضي عليه الأيام بعد أن كان شابا قوياً فصلاً متكاملاً لا يسمع أذى. صحيح نكس ننكسه في الخلق، هذا هو التنكيس الأول. أما التنكيس الروحي المباشر للفطرة فذلك عندما يتغير الإنسان عن فطرته ويتغير يتغير الخير، لو ما يبدل لذلك يرجع إلى أجمى الأدوان وأخذتها وأخذتها وعند السياح، وذلك إهانة في حقه أن يكون سليما ثم يصبح عليلا مريضا بأدواء الجهالة، بأدواء الضلال، بأدواء الجهالة والضلال. ذلك هو التدني الحكيم الذي يقع فيه الإنسان. ولذلك يسلب التوفيق عنه تماما لما امتنع سلب. هذا الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي الإيمان التام والكامل التي تتوافق مع دينك وعقلك يقضي بذلك. هذا شيء إن غيرته نكست وتغير وأصبحت تنكر هذه النعمة وهي القوامة التي قومك الله وجعلك فطنا ذكيا عبقريا مستقيما غير مائل ولا منحدر. لذلك كل إنسان هو في هذه الخصال معلول، هذا الإنسان هو يصل إلى هذه الدرجة. لذلك الله سبحانه وتعالى عقب بقوله ثم رددناه أسفل سافلين، وهو ما قلت لك من التنكيل، سواء في بدنه، سواء في عقله، سواء في حالته، سواء في ضعفه، سواء في فطرته. إذا غير الفطرة فهذا أمر عجيب وأمر عظيم جدا. أو المراد رددناه إلى أسفل الأشياء وهي النار. لماذا؟ لأنه غير الفطرة، ابتعد عن دين الله، امتنع عما أمر الله به، عن هذه الفطرة وقوامها، لذلك ضعفت حالته وبل ابتعد دينه، فكان حقه أن يدخل النار. وهكذا قضت الأوامر الإلهية والمحكمة العدالة الإلهية أن تقضي بدخول من تجنس وغير فطرته إلى دخول نار جهنم والعياذ بالله. حالة شديدة تغير، وحالة حياة وحالة موت هو تغير. وداعي إلى أسفل إلى ما تنزل في قبلك وتأكلك الديدان وتنهشك والأرض تستخدمك وتبعثر لحمك بعد بوته ورطوبته وهيئته وضامته وخدوده وعيونه تمتلئ العيون ترابا. أين الجمال الذي كان فيها وأين هذه البداعة في الخلق؟ لكن هذا التغير المؤسف ينال الكثير إلا الذين آمنوا. أما الذين آمنوا وإن رأيناه يضعف عن جسدا أو يتغير هيئة فإن فطرته فطرة سليمة وفطرة عظيمة، وأن هو باد على هذه الفطرة لن يغيرها على الدوام الذي أمر الله به. التغيير يحصل في جسمه في موته، يتغير وتاكل على أنفسه، لكن هو مجرد خروجه من هذه الدنيا وهو على الفطرة فندخله الجنة ولا يأتي مدخلها النار الذي غير الفطرة وابتعد عن الدين لدخلته هو إلى النار وبئس القرار. فالذين آمنوا إذن فأحيوا به، هل هو منهم أم هل هو من المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وسعوا في الخيرات؟ كل صالح، كل عمل صالح، كل حسن تحرص عليها ولن السلام عليكم. كلمة السلام عليكم، كلمة الابتسامة التي تطلب منك بالتعامل بها، الإيثار إلى زميلك وصديقك وصاحبك وبعض الأبطال الذي معك، تعطيه تؤثر في أكلك في شربك في جميع أحوالك. لا تموت لهذا أجر كثير. المعاملات عندك التي براها سهلة براها أمور بعض منها تشتحن النفوس عند كثير من الطلبة بل كثير من الكبار، يريد أن يأكل وحده، يريد أن يقضي على كل ما يجب، لا يرد السلام غالبا، سيما إذا كان ربانا ترك شيئا عظيما، اعمل صالحا، إدعاء يسود الإخاء، العبادة أيضا، قيام الليل أمر هام، كثرة الاستغفار، الترداد في ذلك بالألسنة أمر هام، من السعي والعمل بالصالحات. إذا أنت لم تكن بهذا العمل فأنت في هذه الحالة تقصر عن أداء الأعمال الصالحة. كثير منا ربما كان من سابق إذا آخر الليل يكاد أنه يقوم أو يركع ركعتين أو أكثر ويؤخر أحيانا المغرب إلى ذلك ليقوم به. ربما كانت المساجد تمتلئ بسبب شوق الإنسان إلى عبادة الله شوقا وفرحا، فيأتي إلى البيت إلى المسجد في خطبته يركع ركعات يخلص فيها مع الله سبحانه. أمر مهم، هذا يساعدك على تمام الإيمان، يساعدك على كمال الإيمان. أنا ألاحظ أن هناك في هذه المادة نقصا كثيرا، يجب أن نشحذ هممنا أنا وأنت والأساتذة والطلبة والرجال والنساء والجميع، نتعلم نقرب. لو مت الآن كنت سأتمنى أني ذكرت الله كثيرا، كنت أتمنى أن أكون قد ركعت ركعتين بإخلاص في جوف الليل وظلامه واستنيان الناس واستغفرت في الوقت المناسب كما وصف الله عباده الصالحين. فقال وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يعني تبتعد عن حال النار. قلنا يعني الإنسان يعود نفسه، إذا اعتاد الآن وأنا شاب أو هي امرأة شابة أو أما كانت قويا أو هي قوية واعتدنا على العبادة من الآن ولو كانت أمور قليلة لكن نداوم عليها ونحافظ عليها أكثر من تنفعنا وتثبت قوة الإيمان فينا رغبة عظيمة. وفي الحديث الصحيح من صلى 8 ركعات من الليل وداوم عليها فتح الله له أبواب الجنة يوم القيامة يدخل من أجلها شاء. الحمد لله. هذا الحديث رواه الإمام الهادي إلى الحق القويم عليه السلام وغيره من أئمتنا ومن العامة، لكن نحن عندما ننظر إلى هذا الحديث وهذا فضله نشترط معه الإمام. إذا تمت عقيدة صحيحة وإيمان كامل يؤدي ذلك وهي مقبولة، لكن من لم يكن معه ذلك فلا، هو مترسي. لكن ننصح، نحن الآن قد نقول ونحن نعلن ونؤكد أننا أصحاب ذلك الحق لا شك، لكن لماذا نتكاسل؟ ليش التكاسل عن السعي في الصالحات، عن التعاون، عن كل ما يرضي الله قليلا كان أو كثير؟ لا نتساهل في شيء. أعمال الخير نسعافها دائما، وأعمال الصالحات هذه نصيحة وسوى إلى نفسي وإلى كل من يسمع كلامنا هذا بأن يزد فيما طلبة العلم الشريف والقائمين بالعلم والسائلين به ليعودوا أنفسهم، فيعتاد الناس جميعا على فعل الخيرات وتضج في بيوت الله سبحانه وتعالى الخيرات والذكر لله دوام. جعلني الله وإياكم من الصالحين. فمن كان من أولئك ووصله شيء من الضعف في حياته أو ما قلناه من حالته أو تغير جسده لا يبالي، فإن هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أجر لا ينقطع من الخيرات دائما، لأنهم كانوا يفعلون الخيرات فسنعطيهم بديلا عن ذلك أشياء لا يتوقعها ولا يتصورها الإنسان، أكبر مما يتصور من الخيرات في جنات النعيم. ذلك هو ثواب المؤمنين، ثواب غير منقطع، ثواب غير ممنون، غير منقطع، يبقى دائما ولا منية فيه لأحد. يعطيكم الله سبحانه هذا العطاء وله المنة وحده لا شريك له، بحيث لا يتمدح بكم أحد ولا يتم عليكم أحد ولا يتفضل عليكم أحد. أيها المؤمنون الصالحون الساعون في الخيرات، إذن هذا كله تدعونا إلى أننا نبذل أنفسنا في طاعة الله أكثر وأكثر وأكثر، وهذا هو حال المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه وفي اليوم الآخر. قال فما يكذبك، هنا استفسار جديد، انظر إلى أكمل الكلام الآن، أنت بين لنا الذي يهمه على الإيمان وين على الجوف ما لهم من أجل، وقد أشار بذلك إلى أعدائه الذين هم في أكثر الكافرين الذين غيروا فطرهم فهم في النار. أكمل الكلام الآن كمل، ثم أتى استفسار جديد، قال فما يكذبك، أي شيء يوقع بك الكذبة في هذا الدين؟ ما هو الذي خلاك تكذب في هذا الدين بعدما عرفت فيه هذه الحقيقة؟ يعني استطيع ينكر ان الانسان يقوم بقوام جميل وان الله هو المتصرف فيه وان الله هو الذي خلقه وان الله هو الذي دله وان الله هو الذي اعطاه وان الله الذي وهب له؟ هذا شيء لا ينكر ابدا ابدا. اذا فما للانسان اذا عن هذا الدين؟ الدين هذا هو بدعك هذا الا ما ذكرناه قدر. اذا ما هو الذي يمنعكم من الدين؟ تظنون ان الله عز وجل يدخل اهل النار الجنه؟ معاذ. تظن نفوسكم وعقولكم او تمنيكم اهواءكم لا عقولكم تمنيكم كل الاماني ان الله سبحانه سيضع على الناس ذلك ويدخل الجنه؟ مستحيل، اكيد ما هو الذي يمنعكم عن الإيمان والعمل الصالح والجدية في الخيرات؟ لا تسوسوا أنفسكم إن هذا تتابعوا وفايدة عفوا وعرفوا للجنة وإن بانديت وهذا قول الناس أو أعالي الناس هكذا يقولون يرددون هذه الأرض هذا فانخل الجنة تركض أنا وعق بالدار يوميا يقول كيف لا مرضي الجنة؟ أتظن أن الله مخي فوعده؟ أتظن أن الله قد وزع في وعيده؟ ذلك أمر لا يقول، ذلك أمر مستحيل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لا بد، هذه هي الله الحقيقة، هذه هي الحقائق، هذه هي الحقائق، هذا أقوالنا لا تنفعنا. كل واحد ينتبه من خطورة لسانه في هذه الغلطة. الإنسان يقول هذا القول وهي خطيرة، خطيرة جدا جدا، لأن الله تعالى ألمح إليها فانصرح حيث قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني ما يمنعكم عن التدين الحقيقي والعمل الصالح إلا أهواء نفوسكم؟ نحن ربما يدعي في أمر كذا وفي كذا، قال الله إلا الذين آمنوا ما غيرهم وعملوا الصالحات، أما غيرهم فمستحيل أن نحن نعفو عنهم، مستحيل. هذا أمر لا يكون، أحد طمع نفسه لا تصدقه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الذي يقول بذلك الطمع ينكر هذه الحكمة. الله أحكم الحاكمين، يعني أن حكم الله سبحانه وتعالى على الناس هو هذا الذي أملاه لكم بدخول أوليائه الجنة وأعدائه النار. كلا العمل أوكفه. أولياء الله في الجنة وأعداء الله في النار، هذا حكم الله. ما بك اللي يجي يوم القيامة وفرعون ربما يدخل الجنة، ما هذا مستحيل، هذا لا يجوز. ولا يمكن أن محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يدخل النار، ممكن؟ أبدا. المؤمنون سيدخلون الجنة لا محال دون أن يتغير ولا تغير. وأهل النار الفراعنة الظالمة الكفر الفسق الذي يموت مصرا على كبيرة سيدخل النار لا محالة ولا يفارقها أبدا. وإلا فقد نفينا الحكمة. السبب في تطلعنا نحن بننفي الحكمة من حيث لا نشعر. لذلك من يسمونهم بالأشاعرة فرقة ضالة، يسمونهم بالأشاعرة وهذا لا يتأولوا، هم ما استطاعوا يقطعوا أبدا لأنهم أنكروا الحكمة، أنكروا الحكمة، فقالوا لا يمكن يوم القيامة يدخل فرعون وهامان، هذا إلا الله، ما علينا، هذا يمكن أن يتقلب، هذا يمكن كذا، هذا الله لا يمكن للإنسان، ولا يكون ذلك أبدا. المنكرون لهذا الذي قالوا بهذا القول الخبيث أو هذا الطريق، هؤلاء هم دعاة بنفس ما قاله الكاذبون منهم، يكذبون بالدين، إما بدين الله أو بيوم القيامة والحكمة التي تكون فيه. فعندما قال الله سبحانه أليس الله بأحكم الحاكمين، نحن نقول بلى أنت أحكم الحاكمين. أما القائلون بعكسين قول بالحكمة يقولوا ما شئت أن تحكم الحاكمين ولا شيء. ولذلك قيل إن ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال من قال نعم فقد كفر. قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال نعم، معناها الله ما هو أحكم الحاكمين، هو كفر. لكن يقول بلى، أي الله أحكم الحاكمين، لأنه تتفق مع الحكمة، وهي أشياء هامة وأشياء مهمة جدا جدا، لا بد أن نركز نفوسنا، وهذه وإن كانت مسألتها أصول الدين وكذا، لكن التفسير للقرآن الكريم حوى هذا كله، سنتكلم عن كل شيء يهمنا في ديننا. الدين الذي أخذناه أصول الدين لا أخذناه من القرآن، وهذه هي مستنداته، وهذا هو وقوته، فهذه دلالة في أوضح البراهين والبينات. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يفهمنا كتابه، وأن يجعلنا من دعاة الحق والساكنة فيه إن شاء الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.